بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 19 في سلسلة دروس يغالطونك إذ يقولوا، ولعلنا انتهينا من الحديث عن الأغلوطة التي يعبر عنها أصحابها بقولهم القرآن يغني عن السنة. تحدثنا في هذا الموضوع وحاورنا وناقشنا أصحاب هذه الأغلوطة، أعتقد بالقدر الذي يكشف عنها غبشها ويكشف عنها معنى الدجل الذي فيها، ويكشف الهدف الكامن من ورائها. الآن ننتقل إلى أغلوطة أخرى، هي ما يقولونه ويرددونه من أن الإيمان بالقضاء والقدر هو سبب التواكل والخمود والكسل الذي ران على المجتمعات الإسلامية. هذه غلطة تتردد كثيرا على مسامعنا فيما نسمع، وعلى أعيننا فيما نقرأ. نعم، ولعل في يعني عوام الناس أصحاب الثقافة الضعيفة البسيطة من قد أخذوا بهذه الأغلوطة، وهي قولهم إن الإيمان بالقضاء والقدر هو سبب التواكل والكسل اللذين هيمنا على المجتمعات الإسلامية. طيب، قبل أن نعرف القضاء والقدر بالتعريف العلمي المعروف، لابد أن نقول شيئا تعليقا على هذا الذي يكرره هؤلاء الناس. تأملوا فيما نقول. نقول: والله إذا كان كلامكم هذا صحيحا، أن الإيمان بالقضاء والقدر سبب مهم للكسل وللخمود والقعود عن الإنتاج والقعود عن الإبداع وما إلى ذلك، إذا كان هذا الكلام صحيحا، إذن ينبغي أن لا يكون المسلمون السابقون في عصر رسول الله وفي عصر التابعين مؤمنين بالقضاء والقدر. لازم بناء على كلامكم ينبغي أن لا يكونوا مؤمنين بالقضاء والقدر. لماذا؟ لأننا عندما نتأمل في حال ذلك الرعيل الأول أصحاب رسول الله والتابعين من بعدهم والتابعين، نجد أنهم انقذفوا إلى شرق العالم وغربه مبدعين منتجين، فرضوا حضارتهم على العالم وما أليس كذلك، ولا نجد إطلاقا ظلا لما يسمى الكسل والخمول. فإذا كان الإيمان بالقضاء والقدر سببا للكسل والهمود والخمول. معنى ذلك أن أولئك الصحابة ما كانوا يؤمنون بالقضاء والقدر، ولذلك انطلقوا فأبدعوا وقاموا بكل ما يمكن أن يسمى إنتاجا وإبداعا وتحقيقا لمقومات الحضارة. وكذلك مقتضى كلامكم أن يكون المسلمون اليوم وكلهم المسلمون، يعني الملتزمين معظمهم مسلمون تقليديون، بينما الآخرون متبرمون من الإسلام، ينشدون الحداثة، ينشدون العلمانية، ينشدون المجتمع المدني. نعم، وننظر فنجد فعلا أنهم متواكلون، نجد أنهم فعلا تابعون لغيرهم، نجد فعلا أنهم يسندون ظهورهم إلى جدران الكسل. إذن هؤلاء هم المؤمنون بالقضاء والقدر. معقول؟ في حين أننا ننظر إلى الواقع فنجد العكس. ننظر إلى المسلمين اليوم الذين هم فعلا متواكلون، ران عليهم الكسل، نعم، يجلسون ينتظرون الغرب ليصنع لهم ثم ليقدم لهم. أسواقهم أسواق استهلاك، في حين أن أسواق الغرب أسواق إنتاج. يفتحون أفواههم، جماعتنا يعني، في انتظار أن يأتي الإنتاج من هناك ويدخل في أفواهنا، يعني ينتظرون أن يزقوا كما تزق صغار الطيور من قبل الطيور أمهاتها، تأتي فتضع الطير الأم، يأتي فيضع اللقمة أو الطعام في فم صغاره. هذا واقعنا. نعم، يأمرنا قادة الغرب أن نتفرق فنتفرق، يأمروننا أن نتخاصم فنتخاصم، يأمروننا أن نتهارج فنتهارج. شو بدك أكثر من هذا الخمود وهذا الكسل وهذا الانقياد؟ واضح كيف؟ أنتم تقولون الإيمان بالقضاء والقدر هو سبب الكسل والخمود. معنى ذلك أن هؤلاء المسلمون التقليديون اليوم هم ذروة المؤمنين بالقضاء والقدر، ولذلك كان شأنهم هكذا، في حين أنك تنظر فلا تجد أكثرهم يعرف هو القضاء والقدر، فضلا عن أن يؤمن بالقضاء والقدر الإيمان الذي نقول. فالأمر في واقعه على النقيض مما يتصورون. أولئك الذين كانوا مسلمين حقا وكانوا مؤمنين بالله حقا وكانوا مؤمنين بالقضاء والقدر حقا كانوا مثال الإبداع ومثال الانطلاق ومثال الانقذاف إلى شرق العالم وغربه. تنظر، ما من بلد في العالم الإسلامي إلا وفيه قبور لصحابة. طيب، هذه هي نتيجة الإيمان بالقضاء والقدر. أما المسلمون اليوم فأريني أي فئة من الفئات الغالبة أدركت معنى الإيمان بالقضاء والقدر إدراكا صحيحا ثم آمنت به إيمانا كليا واصطبغت به؟ من؟ دعاة العلمانية، دعاة الحداثة، دعاة المجتمع المدني، اليساريون، المسلمون التقليديون. لو أنك أحصيت الذين عرفوا القضاء والقدر وهيمن الإيمان بهما على قلوبهم لما رأيت أنهم يزيدون على 10% من مجموع مسلمين في العالم. طيب، وها أنت ترى أنهم فعلا متواكلين، فعلا يتساندون الواحد منهم على الآخر. نعم، ليه؟ نعم، تكون عدوى الكسل سارية فيما بينه، وكما قلت لكم أسواقهم أسواق استهلاكيين، أفواههم فاغرة تنتظر أن تأتي اللقمة لتدق في أفواههم كما يفعل الطيور في صغارها. نعم، أليس كذلك؟ نعم. إذن هذا الذي يقولونه كلام ممجوج، كلام بالنسبة للواقع ساقط جدا جدا. نعم، تحدثوا وصفوا واقعنا ثم حملوا هذا الواقع على من؟ الإسلام. وصفوا واقعنا وصف صحيح، وصف المسلمين جماعة يعني متكاسلين مهملين، نعم، جماعة استهلاك، نعم، ليسوا مبدعين مقلدين، تمام، لكنهم حملوا هذه الظاهرة، حملوها على من؟ على الإسلام. وين الإسلام؟ الإسلام الموجود مظاهر، الإسلام الموجود تقاليد. نعم، والله أيها الإخوة، عندما أنظر إلى واقع المسلمين الذي آل إلى ما يشبه نظارة في مسرح، نظارة في قاعة فيها مسرح، هذه ذول النظارة يطلعوا يشترون يعني الوقت الذي يضيعونه في النظر، والذين يتحركون هم الذين على المسرح يتحركون. وقام نظارة، مجموعة نظارة، وإذا فعلنا ففعلنا هو تسلية بما يفعله الغرب بجد، نحن نتسلى بما يبدعونه وهم يمارسونه لأهداف. الأمثلة كثيرة، والله من أهم الأمثلة الحديثة موضوع النت، يعني الانترنت. هل تعلمون أنه هذا المنتج في الغرب أداة بناء، أداة حضارة، إنما يمارسه المتوظفون فيه، ثم يمارسه الذين يريدون أن يصلوا من استخدامه إلى هدف يتعلق باختصاصه وانتهى. نحن الانترنت عبارة عن إيثار، عبارة عن إدمان، عبارة عن تسلاي، وياريتها تسلاي عادية. نعم، أصبح طبعا ما كان هذا شيء موجود، مثل ما يقول المثل العامي، يقول العديم ويكسلت تين. نعم، نعم، دخل هذا الشيء في البيوت، معلش استعملوا بجد لمصالحك. لا، أصبح هذا شيء أداة التسلية، وأي تسلية، أصبح مرض إدمان، وأنا أقول هذا وأنا المسؤول عن هذا، مرض إدمان لدى كثير من الناس. الأمراض التي نتجت والتي ستنتج عن ذلك، إن كان في العين، إن كان في العمود الفقري، إن كان في الظهر، نعم، الأمراض النفسية المختلفة. وأنا لا أتساءل وأنا لا أبحث عن من يخترقون ما يجوز إلى ما لا يجوز، لا لا، أنا بفترض أن هؤلاء الذين أتحدث عنهم يتحركون ضمن حدود، لكن ما الذي يقودهم إلى هذا؟ تسلية. وأي تسليم إلى أخريات الليالي. ماذا يفعل السكر بصاحبه عندما يصبح صاحبه مدمنا؟ هكذا يصبح هذا الجهاز. أنا ذهبت إلى أوروبا ورأيت ولا بالمئة عشرة ما في هذا التعلق، يستخدم لحاجاتهم ولما هم بصدده. يعني الفرق بيننا وبينهم أنهم يتخذونه أداة جدا لمصالحهم، ونحن نتخذه ألعوبة لسهراتنا وأمسياتنا. ألعوبة فعلا. هل هذا نتيجة إيماننا بالقضاء والقدر؟ لأننا نؤمن بالقضاء والقدر أصبحنا بهذا الشكل؟ طبعا هذا كلام غير سديد. إذن هذا أول ما ينبغي أن نقوله، الكلام كله من أوله باطل. إن من قذف أولئك المسلمون الصادقون في إسلامهم إلى شرق العالم وغربه عاملين مبدعين جادين لإيمانهم بالقضاء والقدر، وإنما نكص هؤلاء المسلمون على أعقابهم وأصبحوا مضرب المثل للكسل والاتباع بدلا من الإبداع، وللتقليد بدلا من الإنتاج، وأصبحوا أسواقا استهلاكية بدلا من أن يكونوا مبدعين ومنتجين، لأن الإيمان بالقضاء والقدر غاب عن عقولهم. هذا الكلام نحن نعتبره مقدمة. الآن تعالوا نعرف القضاء والقدر، طبعا بقطع النظر عن مفهوم القضاء والقدر عن كثير من العوام، لا نعرج عليه. القضاء والقدر ما معناهما في مضمون العقيدة الإسلامية؟ أما القضاء فهو علم الله بكل ما سيجري ويقع في كونه، سواء مما يتعلق بفعل الإنسان وإرادته واختياره، أو مما يتعلق بالمكونات الأخرى التي لا علاقة لها بفعل الإنسان واختياره. يعني أعمالي الاختيارية وغير الاختيارية داخلة في قضاء الله. ما يجري في الكون، أمطار تهطل، مواسم خير، زلازل تقع، خسوفات تقع، حروب، أمن، سلام، اطمئنان، نعم، حوادث أيا كانت، نعم، تقلب الليل والنهار، حركة الأفلاك، كل ما في الكون مما سيقع في المستقبل يعلمه الله أم لا؟ علمه هو قضاؤه. فقضاء الله علمه بكل ما سيقع في الكون، من أعمالك الاختيارية وغير الاختيارية، مثل المرض، الولادة، الموت، نحو ذلك، ومن شؤون الكونيين. هذا ما قاله العلماء. طيب، وأما القدر فهو وقوع هذه الأشياء الذي علمها الله في غيبه قبل أن تقع، وقوعها طبق علمه. وقوع هذه الأشياء طبق علمه ماذا يسمى؟ القدر. إذن القضاء والقدر لا علاقة لهما بالإجبار. يعني العوام شو بيقولوا؟ والله المسألة مو بإيدي، قضاء وقدر، كلمة مكررة. ليش هيك سويت؟ قال والله ما أنا، مو باختياري، قضاء وقدر. يعني كأنه لو باختياره ما راح يكون قضاء وقدر. هيك متصور هو لك. كل شيء بقضاء وقدر، حتى العجز والكيس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم، فإذا كان الشيء بقدر معنى ذلك هو بقضاء، لأن القدر نتيجة القضاء. نعم. طيب إذا كان هذا هو معنى القضاء وهذا معنى القدر، فما علاقة القضاء والقدر بالكسل الذي يجنح إليه الإنسان أو النشاط الذي يجنح إليه الإنسان؟ ما علاقة القضاء بهذا المعنى الذي ذكرناه بكسل الإنسان أو نشاطه، بإبداعه أو باتباعه؟ ما في أي علاقة، ما في أي. لماذا؟ لأن قلنا إن القضاء هو علم الله بما ستفعل، علم الله بما يجري لك، هذا هو قضاء الله. إذن علم الله بما ستختاره أو بما ستفعله أو بما سيقع منك لا شأن له بكسل ران على كيانك أو بنشاط جنحت إليه في حياتك أبدا. لكن هؤلاء الذين يقولون إن الإيمان بالقضاء والقدر هو سبب الكسل وسبب الخمود والخمول في المجتمعات الإسلامية، ماذا يظنون؟ يظنون أن القضاء هو إجبار الله الإنسان على فعل ما، يعني يقول لحاله والله ليش حتى أشتغل، ليش حتى أدخل كلية العلوم، إذا الله رايد لي إني صير عالم صير عالم، وإذا الله رايد لي إني أنا أتعلم بتعلم بدون ما يشتغل، أي شغلة قضاء وقدر، فأنا بترك كل شيء لأنه خلاص نعم جف القلم بما قد قرر، فأنا ليش حتى أشتغل. إذن هن أخطأوا في فهم معنى القضاء والقدر، ثم حملوا جهلهم في فهم معنى القضاء والقدر الكسل والخمول اللذين فعلا نجدهما في مجتمعاتنا الإسلامية. واضح كيف؟ فينبغي قبل كل شيء أن نعلم أن القضاء والقدر لا علاقة لهما باختيار الإنسان أو عدم اختياره. في قائمة أمور ربي عز وجل متعك بالاختيار فيها معروفة، لما بتفز الصبح لتصلي، لما بتحمل حالك الصبح بتروح على شغلك، لما بترجع الظهر لبيتك، لما بتقعد بدك تقرأ لك بحث نعم مشان دراستك، لما بدك تجي تحل مشكلة بينك وبين فلان من الناس، سافر للتجارة، تروح للصناعة للزراعة، هي كلها أمور اختيارية ربي ملكك الاختيار فيها، وهي داخلة في قضائه، يعني أن الله يعلم ما ستختاره، يعلم أنك ستختار كيت وكيت وكيت وكيت. وفي أمور من الأول ما لك اختيار فيها، ولادتك وجودك لا اختيار لك فيهما، مرضك معاذ الله ونسأل الله العافية لنا جميعا لا اختيار لك فيه، الموت لا اختيار لك فيه، المشيب بعد الشباب لا اختيار لك فيه، في أمور كثير. لازم ما تغلط تظن أنه هذه اللي داخلة في القضاء اللي هي جبر، أما الاختيارات لا، كل شيء بقضاء وقدر، لأن كل شيء يعلمه الله عز وجل، وما دام ربي عز وجل يعلم ما ستختار وما ستفعل إذن فهو داخل في القضاء والقدر. إذن أيها الإخوة، هل هنالك علاقة لزومية بين إيماننا بقضاء الله وقدره وبين الكسل إذ يبتلى به الإنسان أو تبتلى به الأمية؟ ما في علاقة. لاحظوا مزيدا من الكلام الذي نوضحه، ربنا عز وجل أمرنا أن نؤمن بالقضاء والقدر، نعم، واحد يقول كيف؟ الآيات التي يثبت فيها الله علمه بالغيب، يثبت الله فيه علمه بما سيحدث بغيب السماوات والأرض، هي ذاتها التي تثبت القضاء والقدر لله. يعني إذا عرفت أن الله يعلم ما سيقع في الكون إلى قيام الساعة. إذن أنت آمنت بالقضاء، آمنت بالقضاء، لأن القضاء ما ليس أكثر من علم الله بما سيجري. فإن آمنت بأن الله يعلم كل ما سيصدر منك وبكل ما سيقع في الكون فقد آمنت بالقضاء. هذا الإله الذي أمرنا أن نعلم بأن الله يعلم غيب السماوات والأرض، ومن ثم أمرنا أن نؤمن بالقضاء والقدر المطابق للقضاء، هو ذاته الذي أمرنا بأن نجد ونعمل. أمرنا أن نجد، ولا أن لا تكاسلوا، لأنكم حطيتكم بالإيمان والقضاء والقدر ما عاد في داعي تشتغلوا. الإله الذي أمرنا بأن نؤمن بقضائه وقدره هو الذي أمرنا بماذا؟ بالجد والعمل والنشاط. يقول هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. أنشأكم من الأرض، وشو كمان سوا؟ كلفكم بعمارتها، استعمر الهمزة والسين للطلب، يعني كلفكم بعمارتها. أني عمارة؟ عمارة المادية والمعنوية، العمارة بكل معنى الكلمة. طيب، يقول الباري سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا يعني مذللة مسخرة لكم، يلا امشوا لا تعدوا. الباري عز وجل يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فجعل التمكين في الأرض منوطا بماذا؟ بالعمل الصالح. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. النبي يقول كل ميسر لما خلق له. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، طبعا قلنا أنه السنة جاءت تفسير للقرآن، بيانا للقرآن في الدرس الماضي اللي قبله، ماذا يقول؟ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. استعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل شاء الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. شو بدك أكثر من الكلام؟ ربي أمرني أن أعلم أنه يعلم غيب السماوات والأرض، كل شيء يقع في الكون فبعلمه وبقدرته أيضا طبعا عظيم. هل إله ذات شو؟ قال لي الله اشتغل ما تعد. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام زاد كلامه بيانا، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. القوي بإيش يعني؟ بنشاطه. نعم، استعن بالله ولا تعجز. لاحظوا بالأول قال استعن بالله، بعدين قال لا تعجز. ما قال لا تعجز واستعن بالله، يعني الأصل شو هو؟ الاستعانة. استعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء يعني ضيم، غلطت، خسرت تجارتك، ما نجحت في دراستك، فلا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن يقول قدر الله هكذا، قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. بناء على هذا الذي ربي عليه أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم من أوامر الله ومن تربية سيدنا رسول الله صلى الله عليه، كيف كانوا؟ كانوا مثل أكايتنا، مضرب المثل في التثاؤب في الكسل؟ لا، كانوا مضرب المثل في العالم كله للنشاط. واضح كيف؟ نعم. وهكذا عندما آمنوا بالقضاء والقدر بالمعنى الذي ذكرت لكم، وآمنوا بأن الله سبحانه وتعالى هو مصدر القوى والقدر، وكل ما نتمتع به في حسب الظاهر من قوة فهي عبارة عن جداول آتية إلينا من ينبوع قدرته قدرته. وكل ما نتمتع به من علم فهو آت جداول من ينبوع علمه. العلم علم الله والقدرة قدرة الله سبحانه وتعالى. طيب والباري عم عز وجل يلا اشتغل وأنا عم بدعمك. القدرة من عنده والقوة من عندها. لما عرف أولئك الرجال أنهم عندما يتحركون وينقذفون إلى غرب العالم إلى المغرب الأقصى إنما يفعلون هذا بقدرة من آتي منين؟ من عند الله. ما عاد وقفوا عند حد لأنه الواحد منهم ما عم يستعمل قدرته، عم يتحرك بقدرة مين؟ رب العالمين. نعم. ولما عم يحاول يدرك العلوم ويهضمها يعتمد في هذا على علم الله عز وجل. فانظروا ماذا صنع الإيمان بالقضاء والقدر في حياته أكثر ما يتصوره هؤلاء الناس قبل ما يأتي الإسلام. نعم ما كانوا مؤمنين بالقضاء والقدر. طيب ليش ما كانوا وقتها المرض اللي سبب الكسل على حد تعبير الملاحدة المرض اللي يعني يسبب الكسل الإيمان بالقضاء والقدر؟ طيب قبل الإسلام العرب ما كان عندهم إيمان بالقضاء والقدر، إذن هالمرض ما كان موجود عندهم منهم. لماذا ما كانوا مضرب المثل في النشاط بل كانوا مضرب المثل في الخمول؟ كانوا يعيشون على هامش العالم كله، ما حدا حاسس بوجودهم أصلا. لماذا لم يستيقظوا إلى العمل ولم يدركوا قيمة النشاط ولم تتحقق في كياناتهم معجزة الانطلاق والإبداع إلا بعد أن آمنوا بالله؟ ومن ثم آمنوا بماذا؟ بالقضاء والقدر. يعني آمنوا بعلم الله بكل ما سيجري في الكون وبأن علم الله تابع لقدرته، فكل ما يقع بقدرة الله سبحانه وتعالى. لذلك كانوا مضرب المثل كما قلت لكم، روح على تركيا بتلاقي قبور للصحابة، روح على أوروبا بتلاقي قبور للصحابة، روح على الأندلس تجد هنالك أيضا. وهكذا ولقد حدثتكم عن عقبة بن نافع أكثر من مرة، هؤلاء الذين فعلوا أعمال معجزة، أعمالهم المعجزة كانت نتيجة الإيمان بالقضاء والقدر. عقبة بن نافع ذهب إلى تونس، إلى أرض تونس، نعم، كانت أرض صبخة كلها عبارة عن غابات محشوة بالسباع الضارية، يعني حيث بني مدينة قيروان، مكان بني مدينة قيروان كان هكذا. وصل لهنيك ومعه جيشه ذاهبون لتعريف الناس بالإسلام وللفتح الإسلامي. نعم. طيب نظر فوجد أن هذه البقعة بقعة استراتيجية كما يقول الناس اليوم، مركزية، ممكن أن يتخذ من هذا المكان مدينة له، تنطلق أشعة الدعوة والتعريف الإسلام من هناك. لكن كلها عبارة عن غابات مليئة بالسباع الضارية والوحوش. فماذا صنع؟ لاحظوا الإيمان بالقضاء والقدر ماذا يصنع؟ الإيمان بأن الله علام الغيوب وعلمه نتيجة قدرته، إذا علم أن هذا الشيء سيقع فسيقع بقدرته، وإذا علم أن هذا الشيء زلزال سيقع فبقدرته، توفيقا ستجده فبقدرته. طيب سأل كم بقي من الصحابة عنده بهالجيش من بقايا؟ طلع في 13 أو 14 واحد من الصحابة، جمعهم وقعد هو وياهم صباح يوم هناك، معه أيضا آخرون، وأخذوا يلتجئون إلى الله منذ صباح ذلك اليوم إلى المساء. لا يفصلهم عن الدعاء والالتجاء إلى الصلاة أوقات الصلاة ويرجعوا يضيعوا إنه يا رب تهيئ لنا في هذا المكان منطلقا لدعوتك، يا رب مشكلتنا مع في هذا المكان هذه الحيوانات والسباع. ولما انتهوا من دعائهم قام عقبة بن نافع وأخذ يتوجه إلى هذه السباع الضارية يقول لهم الكلام التالي: أيتها السباع، أيتها البهائم التي أقامها الله في هذا المكان، جئنا لنبلغ رسالات الله سبحانه وتعالى، فهل ابتعدتم عنا لنؤدي رسالات الله عز وجل ولنبث الدعوة؟ من إيه حكى هذا الكلام؟ والله كأنه عم يحكي بشر. في اليوم الثاني رأى كل من كان معه هؤلاء السباع يحملون صغارهم ويبتعدون يبتعدون يبتعدون، المساء ما بقي حدا. وبنى عندئذ في ذلك المكان عقبة بن نافع مدينة القيروان. مدينة القيروان هذا هو أو هذه هي قصة بنائها. هذا ثمرة الإيمان بالقضاء ولا عدم الإيمان بالقضاء؟ هذا هو ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر. أيها الإخوة، أقول أيضا لهؤلاء حبابي الغلط، الباري عز وجل عندما يكرر ويؤكد يكرر ويؤكد أنه سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، سخر لنا تجاويف الأرض، سخر لنا ما فيها من معادن، سخر لنا ما فيها من نباتات، سخر لنا الهواء، سخر لنا الطاقة الشمسية، سخر لنا كل ما في الكون مما هو من حولنا سخره لنا. يعني شو سخره لنا؟ يعني جعله خادما لجهودنا. طيب لما بيسخر لك ما في الأرض من تجاويف من معادن من طاقة، يعني شو؟ يعني قوم استخدم، قوم اشتغل. لما ربي بيسخر لك الطاقة الشمسية، لما ربي بيسخر لك المواد المشعة في الأرض، يعني شو؟ يعني الباري عز وجل عامل لك شوف دروس هذه الأشياء فيها فوائد كبيرة لكم، أنا عملت لكم إياها اشتغلوا فيها بقى. نعم، لما ربي عز وجل دعم بينصر الأرض، بينصر وجهها بأنواع من النباتات، شيء لطعامنا وشيء لأدوية أمراضنا، واضح كيف؟ والنبي بيقول ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء إلا السام. يعني شو لك؟ روحوا ادرسوا الطب وادرسوا هذه الأعشاب، هي أدوية. أدوية لماذا؟ لأي الأمراض؟ إذا تسخير الله سبحانه وتعالى مكوناته لنا إنما هو أمر بأن ننهض فنستخدمها، ننهض فنستعملها، أليس كذلك؟ الطب الذي تقدم في هذا العصر هو نوع واحد من الطب، الطب الجراحي فقط. أما الطب الدوائي فمتخلف متخلف، والطب الدوائي في أيام داود الأنطاكي كان أكثر تقدما منه بكثير. الطب آنذاك كان طب الأعشاب، ما كان في تركيبات كيميائية بتفيد 10 وبتضر 20، ما كان في هذا. نعم، ولذلك تذكرة داود الأنطاكي ترجمت إلى لغات شتى وإلى الآن لم يستطيعوا أن يستثمروها لأنفسهم في ذلك الوقت كان. طيب هذا نتيجة ماذا؟ نتيجة الإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره. الباري عز وجل أمرنا أن نعلم هذه الحقيقة وأخبرنا أنه سخر لنا هذه النباتات على وجه الأرض وقال لنا يلا تعلموا، شوفوا هذا النبات ماذا يفيد وهذا النبات ماذا يفيد، جربوا تعلمون. هل داود الأنطاكي رجل قبل أن يكون طبيبا كان رجل دين، قبل أن يكون طبيبا كان عالما من كبار علماء الشريعة. نعم، وما من شخصية عربية نعم كان لها اسم وألق في التاريخ إلا وكان منطلق ألقها واسمها الدين. أبو علي بن سينا طبيب فيلسوف، لكن قبل ذلك من هو؟ فقيه. فقيه نعم، وهو الذي كان إذا درس مثلا من مسائل الطب نعم له اختراعات كبيرة نعم، وأعوزه أن يعلم حقيقتها واستغلقت عليه، ترك ما بصدده من أوراق وكل شيء وقام إلى المنبر فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم التجأ إلى الله عز وجل أن يفتح عليه. نعم هكذا كان هؤلاء الناس. طيب إذن مسخرات الباري لنا ناطقة بأن الله عز وجل يطلب منا أن ننقذف فنبدع وأن لا نكون أتباعا للغير، بل أن نلزم الآخرين بأن يكونوا أتباعا لنا. كان إيمان ذلك السلف بالقضاء والقدر نعم قد أنتج هذا المعنى في حياتهم نعم، أما نحن اليوم نحن فعلا يغلب علينا التوكل، يغلب علينا الكسل، يغلب علينا الرغبة في أن نجني جهود الآخرين لنتمتع بها ونتسلى بها. وهذنك كمان عم يصفقوا لنا عجبهم هالشيء، طبعا هذا واضح واضح جدا، يعني الغربيين يبذلون كل ما يملكون أن نكون أسواقا استهلاكية لهم، وبيحذروا جدا أن شيء يجي يوم نستخدم مثل ما حكيت لكم في الدرس الماضي نعم ذلك الإنسان الذي كتب تقريره في أواخر السبعينات ورفعه إلى دوائر خاصة في الولايات المتحدة ودوائر صهيونية نعم، هذا موجود نعم، لكن هذا الكسل الذي ران علينا، هذا الذي قلته لكم أمور يبدعها الغرب نمارسها للتسلية، هم يمارسونها لمصالحهم وعلى مستوى من الجد في أنشطتهم، فإذا وصلت إلينا نمارسها نحن على مستوى التسلية. واضح هذا الكلام ولا لا؟ هل هذا سببه الإيمان بالقضاء والقدر؟ سببه أننا احتجبنا عن الإيمان بالقضاء والقدر نعم، هذه حقيقة. وطبعا هذا الكلام له ذيول طويلة سنأتي عليها إن شاء الله تعالى، لكن مرة أخرى أنا أختم كلامي أيها الإخوة، أتمنى لو أن الإسلام يهدينا لنستفيد مما يبدعه الغرب أو نبدعه نحن لمصالحنا، لا أن نجعل منه أسباب تسلية ليالينا أو علاقات ما بيننا أو إثارة الفتن فيما بيننا. أنا تعرفوا في مثل عند الناس القديم كانوا بيقولوا الحيطان دفاتر المجانين، أنا اليوم بقول الأنترنت دفاتر المجانين. نعم، لأن الكلام الذي ينزل في هذه المواقع لا تعلم من قائله ومن صاحبه، أسماء خلبية، كلمات خلبية نعم، لا الصادر ولا وارد، كل ذلك هذا وين عنا؟ هذا في مجتمعاتنا نعم، في بالغرب في اسمها الحفلات التنكرية، بصير هاي مرات حفلات تنكرية كل واحد بيحط على وشه قناع مع التعريف، هذا من هذا، الرجل من امرأة، كلهم 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 مجهولين بعضهم بعض. كمان ما يتعلق بالنت في مجتمعاتنا مثل الحفلات التنكرية نعم، كلمات إساءات لفلان، سب لفلان، مدح لفلان، شغل لفلان، مين هذا؟ ما كريم ما بتعرف ليش عميكم؟ ويلا تعالوا حتى نتسلى، هذا شو حكى وشو صار وهذا شو صار وفي موقع ثاني شو صار. نعم بقى ربنا عز وجل أعطانا عمر كل لحظة منه يساوي ذهب النضار، كل لحظة من نسوي ذهب النظر نبدده فيما لا طائل لنا فيه. لك يا عمي ألا أنا قلت الراديو فيه ضرر وفيه فائدة، ماشي الحال نقدر ناخذه لفوائده. تلفزيون إجانا أن في ضرر وفي فائدة ممكن ناخذه لفائدته، لكن والله الذي لا إله إلا ما وجدنا من النت إلا الضرر، على الرغم من أنه في فائدة. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء غمومنا وهمومنا وأحزاننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن نبيك يونس بن متى دعاك وناداك في الظلمات فاستجبت دعاءه، وإن نبيك زكريا دعاك وناداك نداء خفيا فاستجبت دعاءه، وإن نبيك سليمان بن داود دعاك أن تهب له ملكا ما ينبغي لأحد من بعده فاستجبت دعاءه، وإن نبيك أيوب دعاك وناداك فاستجبت دعاءه ونجيته من الهم والغم. ونحن أيضا يا ربي عبادك المؤمنون بك، ونحن أيضا عبادك الذين نؤمن بوحدانيتك ونؤمن بأنك إلهنا الفرد الصمد الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا كما استجبت دعاءه، وأن تحقق رجاءنا كما حققت رجاءهم، وإن لم نكن قد بلغنا شأوهم يا ذا الجلال والإكرام، ولكن الطمع برحمتك والأمل بفضلك وإحسانك يجعلنا نتجاوز فرق ما بيننا وبينهم يا رب العالمين. فنسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا على الرغم من تقصيرنا، نسألك يا مولانا أن تحقق رجاءنا على الرغم من انحرافاتنا. نحن يا ذا الجلال والإكرام لم نعصك استكبارا على أمرك وأنت تعلم ذلك، ولكن العصيان كان سببه الضعف الذي ركبته في كياننا. الضعف يا ذا الجلال والإكرام هو سبب سوءنا، هو سبب انحرافنا. فالمغفرة منك يا ربي والتوبة إليك، المغفرة منك يا رب والتوبة إليك يا ربي. إذن أعوذ فأقول يا رب استجب دعاءنا كما استجبت دعاءهم، وحقق رجاءنا كما حققت رجاءهم يا رب العالمين. مولانا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أعطي الساعة كل واحد منا سؤله فيما يرضيك يا رب العالمين. أعطي كل واحد منا سؤله لنفسه ولزوجه وأولاده فيما يرضيك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. متعنا جميعا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اجعل اللهم ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. ونسألك اللهم بذلك كله يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أن تهدي قادة الأمة في بلادنا وفي سائر بلاد الإسلام إلى ما يرضيك يا رب العالمين. يا رب يا رب يا رب حبب إليهم الإيمان، يا رب زينه في قلوبهم، يا رب كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان يا ذا الجلال والإكرام. يا رب كما ملكتهم زمام أمورنا فنسألك اللهم أن تهديهم إلى محابك وأن تصرفهم عما لا يرضيك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. يا من يسمع الساعة كلامنا، يا من يرى الساعة مكاننا، يا من يرى سرنا وعلانيتنا، لا تخيب آمالنا في رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ها أنت ستكرمنا بمقدم شهرك المعظم، شهرك المعظم شهر رمضان. اللهم فإذا أكرمتنا بمقدمه فنسألك اللهم أن تجعل مقدمه مقرونا ببشارة عودة الأمن، عودة السلام، عودة الطمأنينة إلى ربوع شامنا المقدسة هذه يا ذا الجلال والإكرام، حتى يتاح لنا ولسائر عبادك المؤمنين أن يقوموا لياليه كما أمرت، وأن يصوموا أيامه كما أحببت، وأن يتلوا كتابك يا ذا الجلال والإكرام، آمنين مطمئنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. حاشاك يا رب، إذا جاء شهر رمضان شهر الإحسان، شهر الرحمة، شهر المواساة، أن تجعله مقرونا بالضنك، حاشاك، حاشاك أن تجعله مقرونا بالأسى، حاشاك أن تجعله مقرونا بالفتن والمخاوف يا رب العالمين. أنت أرحم بنا من ذلك، أنت أكرم بنا من ذلك يا رب العالمين. نعم نسألك يا رب بثقتنا بكرمك، بثقتنا بإحسانك، بثقتنا بجودك وعطائك ومنحك ومننك، نسألك اللهم بذلك كله أن تستجيب ساعة دعاءنا، وإنا لنعتقد أنك استجبت، وإنا لنؤمن أنك استجبت يا رب العالمين. وكيف لا تستجيب، كيف لا تستجيب، كيف لا تستجيب وأنت ربنا القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وحاشا أن يكون لكلامك خلف يا رب العالمين. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، نحن عبادك استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب يا رب دعاءنا وحقق رجاءنا ولا تخيبنا في آمالنا. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.